أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له ولا منازع له ولا مناوئ له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وها نحن قد عدنا وقدر الله لنا اللقاء بعد غياب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم مع سيد النبيين وإمام المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسعدني كثيرا أيها الإخوة والأخوات أن يتجدد اللقاء مع حقيقة التوحيد على شاشة قناة الحكمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يختم لي ولكم بالتوحيد، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين مع قدوة المحققين وسيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. ولا زلنا أيها الأفاضل نطوف معا في هذا البستان اليانع الماتع، في بستان التوحيد وفي بستان معنى لا إله إلا الله. وقلت بأن كلمة التوحيد وهي كلمة لا إله إلا الله ليست مجرد كلمات ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، بل هي قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو التوحيد الذي ينجو به العبد في الدنيا والآخرة، قول اللسان واعتقاد الجنان يعني القلب وعمل الجوارح والأركان. التوحيد أيها الأحبة وكلمة لا إله إلا الله هي مفتاح دار السعادة، وهي أصل النجاة في الدنيا والآخرة، بل ولا سعادة ولا فوز ولا نصر ولا عزة ولا استخلاف ولا تمكين إلا بتحقيق التوحيد. فلطالما قلت وأؤكد وسأؤكد إن شاء الله تعالى ما حييت أن الخطوة العملية الأولى على طريق نصر الأمة وعزة الأمة وكرامة الأمة وسيادة الأمة هي تحقيق التوحيد بصفائه ونقائه بشموله وكماله. كلمة التوحيد منهج للحياة، كلمة التوحيد منهج للحياة، بل ما أنزل الله جل وعلا التوحيد إلا ليحيي به الحياة، إلا ليحيي به الحياة، إلا لينير به ظلام هذه الحياة. فالناس إن ابتعدوا عن التوحيد فهم في ظلام دامس وفي ضلال وعلى باطل، وإن أقبل الناس على التوحيد فهم في نور وعلى حق وعلى هدى. فكلمة التوحيد هي أصل السعادة وعليها مدار النجاة في الدنيا والآخرة. لكن ينبغي أن نعلم جميعا أيها الأحبة وأيتها الأخوات أن التوحيد الذي تنجو به الأمة الميمونة، أمة التوحيد وأمة السنة وأمة الاتباع، هذا التوحيد هو الذي يحكم كل مناحي الحياة. فمن مقتضيات التوحيد الإقرار لله جل وعلا بتوحيد الربوبية، بمعنى أن تقر لله بالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير. ومن مقتضيات التوحيد أن تفرد الله جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن مقتضيات التوحيد أن تؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى من غير تحريف لألفاظها أو لمعانيها، ومن غير تحييز أو تجسيم أو تشبيه أو تمثيل أو تكييف أو تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن مقتضيات التوحيد أن تؤمن باليوم الآخر، بالجنة والنار والملائكة والرسل، حياة البرزخ إلى غير ذلك. ومن مقتضيات التوحيد أن يصاغ النظام الإعلامي والتربوي وفق معايير التوحيد ووفق أصول التوحيد. ومن مقتضيات التوحيد أن يصاغ النظام الاقتصادي كله بعيدا عن الربا وعن الحرام وعن أكل أموال الناس بالباطل، وإنما يجب أن يصاغ النظام الاقتصادي الداخلي والخارجي وفق أصول التوحيد ووفق معايير هذا الدين وهذا الإسلام العظيم. إذن التوحيد له حكم في كل كبيرة وصغيرة، وله حكم في كل شيء في حياتنا، له حكم على أقوالنا، وله حكم على أفعالنا، وله حكم على مشاعرنا، وله حكم في حبنا وبغضنا وعطائنا ومنعنا واقتصادنا وإعلامنا وتعليمنا وشواطئ بحارنا وزي أولادنا وزي نسائنا وبناتنا. نعم، التوحيد له حكم في كل جزئية من جزئيات الحياة. ومن ثم قلت لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للأنداد، نفي للأرباب، نفي للآلهة، نفي للطواغيت، إثبات لتوحيد الربوبية، لتوحيد الألوهية، لتوحيد الأسماء والصفات. لا إله إلا الله ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وبراء من الشرك والمشركين. وقد تحدثت عن هذه الأصول كلها بالتفصيل بفضل الملك الجليل في الحلقات الماضية، ونحن الليلة بفضل الله تبارك وتعالى على موعد مع باب من أهم الأبواب وأصل من أعظم الأصول، ألا وهو أن كلمة التوحيد وهي كلمة العقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. من أجل ذلك فنحن نتحدث ابتداء عن تأصيل التوحيد وعن تصحيح عقيدة التوحيد. فإذا تأصلت عقيدة التوحيد ورسخت في القلوب، فمثلها في شجرات الإسلام الوارفة الظلال مع الشرع كالجذع أو الجذر الذي كلما صحت العقيدة ورسخت في القلب قوي هذا الجذع وامتد إلى عنان السماء ليؤتي أكله من جام بالأمر واجتناب للنهي ووقوف عند الحد وصياغة للحياة كلها وفق نظام التوحيد. كلما رسخت العقيدة وصحت العقيدة وقويت العقيدة كانت شريعة ربنا تبارك وتعالى حاكمة لكل مناحي الحياة، فعلى قدر تأصيل وترسيخ العقيدة يكون منهج ربنا تبارك وتعالى ويكون شرع ربنا تبارك وتعالى حاكما لكل جزئيات ومناحي حياتنا. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم، وفي المقابل لم ينزل الله تبارك وتعالى الكتب ويرسل الله تبارك وتعالى الرسل ليدلوا أقوامهم على عقيدة التوحيد ابتداء، لتكون عقيدة التوحيد مجرد عقيدة وجدانية في القلوب فقط لا علاقة لها بالواقع، لا علاقة لها بالأقوال أو بالأفعال أو بالأخلاق أو بالمعاملات أو بالعقود أو بالسياسات الداخلية أو الخارجية. أبدا ما أنزل الله جل وعلا عقيدة لتبقى العقيدة مجرد عاطفة في القلب أو مجرد عاطفة في الوجدان، وإنما أنزل الله تبارك وتعالى عقيدة التوحيد لتكون منهجا للحياة. فلا إله إلا الله منهج للحياة، يجب على أمة التوحيد أن تحقق كلمة التوحيد في كل جزئية من جزئيات الحياة، ولا يجوز أبدا أن نأخذ بمنهج التوحيد وبمقتضى التوحيد في جانب من جوانب حياتنا وأن نتخلى عن التوحيد في الجوانب الأخرى، هذا لا يجوز. قال الله تبارك وتعالى في شأن نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذا تشريع، هذا تشريع يبعث الله به نبيه عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى حكاية عنه كما في سورة آل عمران: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، والتوراة كتاب نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. انظر إلى العقيدة فيها تشريع، العقيدة تحمل شريعة، ويجب على أصحاب العقيدة أن يحكموا هذه الشريعة ومنهج الله تبارك وتعالى في كل مناحي الحياة. ما ينفعش يا أخي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتحافظ على الصلاة في الجماعة وربما تعتمر وربما تحج، ثم بعد ذلك أنت تختار لنفسك أي طريق من طرق المعاملة. لا حرج أن تتعامل بالربا، ولا حرج أن تأكل أموال الناس بالباطل، ولا حرج ولا حرج، لا 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 يجوز أبدا، بل يجب عليك ما دمت قد وحدت الله تبارك وتعالى وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليك أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي وأن تقف عند الحد وأن تحقق مقتضيات التوحيد في كل مناحي حياتك وجزئيات حياتك فوق أي أرض أنت وتحت أي سماء كنت. ما ينفعش أبدا تقول أنا موحد بس أنا ماليش كيف أتعامل مع الرجل ده بالإسلام، أنا سأتعامل معه معاملة بعيدة عن الإسلام. لا لا يجوز. ما ينفعش تقول أنا رجل موحد لله تبارك وتعالى بس أنا ماليش كيف بنتي تتحجب، لا يجوز. ما ينفعش تقول أنا رجل موحد لله تبارك وتعالى بس مش هصلي، أعوذ بالله. ما ينفعش تقول أنا موحد لله تبارك وتعالى بس يا أخي أنا مضطر أو ما فيش حرج عليه أن أنا أكل الرشوة أو الرشوة. لا 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 لا, لا أبدا أبدا، لأن كثيرا من إخواننا أخواتنا الآن يتعاملون بمقتضى التوحيد في المساجد معاملة جليلة، معاملة كريمة. ستراه في المسجد رجلا مؤدبا مهذبا خلوقا، لكن بمجرد ما يخرج من المسجد وتتعامل معه بالدرهم والدينار يسقط، ياخد صفر. الله، مش ده الحج فلان اللي كان بيحج معانا السنة دي أو السنة اللي فاتت؟ أيوة. الله، مش ده الحج اللي كان بيعتمر؟ أيوة. مش ده الحج اللي كان بيصلي معانا الجماعة؟ أيوة. مش هو اللي كان جالس معانا في مجلس العلم؟ أيوة. أين معاملتك بمقتضى التوحيد؟ أين وفاؤك؟ أين صدقك؟ أين 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 أخلاق هذا التوحيد؟ لا، أنت لست حرا، لست حرا لتختار لنفسك من مقتضيات التوحيد ما يتوافق مع هواك وما يتوافق مع ظروفك ومقتضى حياتك، وفي الوقت الذي تترك فيه ما لا يتفق مع ظروفك من مقتضى التوحيد في الوقت الذي تريد. لا لا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ايه؟ يعني ادخلوا في الإسلام بمجموع حياتكم. ليس من حقكم أن تختاروا لنفسكم من مقتضيات التوحيد في جانب من الجوانب ما تريدون وما اتفق مع أهوائكم ومع مصالحكم ورغباتكم في الوقت الذي ترفضون فيه سائر مقتضيات التوحيد لأنها لا تتواءم مع ظروفكم وأحوالكم. أبدا، ما أنزل الله جل وعلا التوحيد إلا ليسعد به الخلق في الدنيا قبل الآخرة، وإلا ليحيي به الحياة، وإلا ليخرج به الناس من ظلمات كثيفة خطيرة إلى أنوار التوحيد وإلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال الحافظ ابن كثير، يقول الله تبارك وتعالى آمرا عباده المؤمنين به برسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أي في الإسلام، أو كما قال مجاهد وغيره في الطاعة، ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في شرائع الإسلام كلها، ادخلوا في الإسلام كله بعقيدته وشريعته وأخلاقه وعباداته ومعاملاته وأقواله وأفعاله وأوامره وزواجره وحدوده. لا تختاروا شيئا وتتركوا أشياء، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وإن كانت الآية في شأن اليهود فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما يقول علماؤنا لا ينبغي لأهل التوحيد، لا ينبغي لأهل التوحيد، لا ينبغي لأهل التوحيد أن يختاروا من مقتضيات التوحيد ما يريدون وأن يتركوا من مقتضيات التوحيد ما لا يريدون. هذا فعل اليهود ولا حول ولا قوة إلا بالله. في قول الله جل في علاه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. خلي بالكم أيها الموحدون، انتبهي يا أمة التوحيد، انتبهي يا أمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال القرطبي رحمه الله في تعليقه على قول الله جل في علاه في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال القرطبي لما بين الله سبحانه أن الناس ينقسمون إلى مؤمن وكافر ومنافق قال جل وعلا كونوا على ملة واحدة واجتمعوا على الإسلام واثبتوا عليه. فالسلم هنا بمعنى الإسلام كما قال مجاهد وكما رواه غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. ده كلام جميل، ادخلوا في الإسلام كله، عقيدته بعقيدته وعبادته وأخلاقه وشرائعه. لا يجوز لكم أيها الموحدون أن تختاروا من مقتضيات التوحيد ما تريدون. الله، ينفع يا أخي سبحان الله في سورة البقرة ذاتها تأخذ قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقول سمعا وطاعة وتحرص على صيام رمضان، بل وتجتهد، جزاك الله خيرا. هل يصلح أن تأخذ بهذه الآية في قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة الذي ذكرت، وفي نفس السورة ترفض قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ ليه؟ لماذا امتثلت هذا الأمر ولم تنفذ هذا الأمر؟ أمران في سورة واحدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لماذا ترفض هذا الأمر وأنت موحد لله جل وعلا، وأنت متعبد من الله تبارك وتعالى بامتثال الأمر كله واجتناب النهي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، بامتثال الأمر كله واجتناب النهي ما استطعت إلى ذلك سبيلا؟ أنت خففت شوية في النهي، ما هو بدليل. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم إنما، وفيه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ده في الأمر، في الأمر معذرة. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، فدعوه. فأنت في الأوامر، الأوامر كثيرة، افعل من الأوامر ما استطعت، لكن النواهي انتهي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، نهي للتحريم وليس الكراهة. يبقى المؤمن الموحد الذي حقق عقيدة التوحيد مع هذا الأمر بدون تلعثم وبدون تردد هيقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عشان خلي بالك، من أجل ذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة يؤصل عقيدة التوحيد. وانتبه، لم ينتقل المصطفى من التوحيد في مكة إلى غيره من قضايا الدين في المدينة، لأن قضية التوحيد كما أقول دوما لا ينتقل منها إلى غيرها، بل ينتقل معها إلى غيرها. خلي بالك من التأصيل ده، قضية التوحيد لا ينتقل منها إلى غيرها بل ينتقل معها إلى غيرها. ظل النبي يرسخ عقيدة التوحيد ويؤصل حقيقة الإيمان في القلوب. لما نزلت بعد ذلك الأوامر والنواهي والتشريعات كانت القلوب مهيئة، وكانت القلوب قد ذاقت حلاوة التوحيد وطعم الإيمان بالله جل وعلا. فحين قيل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، انتهينا ربنا، ما فيش تردد. طب الجرار اللي مليانه خمور عندنا، طب معلش ادينا رسول الله مولى شوية، طب خلي التحريم بعد أسبوعين، طب خلينا ننتفع لا 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 أبدا. كل اللي عنده جرة خمر سكبها فامتلأت شوارع المدينة وطرقات المدينة بالخمور. طب عندنا أيتم ويحتاج؟ أبدا، لا يحتاج مال ولا أبدا. حرمت فليحرم ثمنها في التو واللحظة. سكبت جرار الخمور في طرق وسكك المدينة حتى سالت في الشوارع والطرقات، ما فيش بقى لا تعذر ولا احتجاج ولا التواء ولا أنا أرى وغيري يرى وأرأيت المذهب الأرائيتي والأرميطي للتحايل على شرع اللجل، أبدا ما فيش. لأن القلوب ذاقت طعم الإيمان، لأن القلوب ذاقت طعم التوحيد، لأن العقيدة رسخت في القلوب رسوخا بينا واضحا. فلما نزل الأمر قالوا سمعنا وأطعنا، لما نزل النهي قالوا سمعنا وأطعنا، لما نزل الحد قالوا سمعنا وأطعنا، انتهينا ربنا، امتثلنا ربنا، وقفنا عند حدك ربنا. هذا هو شعار الإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا الله، خلي بال حضرتك الآهنة، وما كان لمؤمن، ما احنا بنتكلم في العقيدة في الإيمان، في من حققوا الإيمان والتوحيد ورسخت عقيدة التوحيد في قلوبهم.
الله. يبقى رجل مؤمن تقول له قال الله يقول لك والله ما يعني انا مش مقتنع اعوذ بالله. ده مؤمن؟ ده مؤمن مستحيل. مستحيل مؤمن يبقى لا خيار مع حكم الله. اما رب العزة حين يفرض رب العزة جل وعلا الحجاب على مسلمة لا خيار لها مع حكم الله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. المؤمنة تقول سمعنا وأطعنا، تقوم في التو واللحظة تلبس الحجاب. إنما طيب أنا مش مقتنعة، طب اقنعني يا عم الشيخ، طب احنا في عصر برضو يعني محتاجين برضو نخفف على الناس شوية، والبنت برضو تطلع ببنطلون ضيق وتطلع بجيبة وتطلع ببضي وتطلع، والوضع غير الوضع والزمن غير ده شغل بقى والعياذ بالله أهل النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شغل أهل النفاق. يا شيخ محمد ليه الشدة دي بس؟ تشتد علينا كده؟ تعودناش منك كده. بس أنا بحبك وأريد لك النجاة ورب الكعبة، وأريد لابنتي هذه النجاة ورب الكعبة، بس انت حكمت حكما شديدا جدا بتقول ده كلام أهل النفاق. ما خلي بال حضرتك أنا بقولش كلمة بدون دليل. طب هتقول لي بقى دي كمان فيها دليل؟ فيها دليل من القرآن. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. آية واضحة؟ تسمع الآية تاني؟ ألم تر إلى الذين يزعمون، يزعمون ماذا؟ يزعمون أنهم آمنوا، كمان مرة واحدة كده يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، لا مش كده وبس، وما أنزل من قبلك، ومع هذا الزعم البارد الكاذب الباهت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقد ذكرت أن الطاغوت هو الشيطان أو هو كل ما عبد من دون الله جل وعلا. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، يعني إلى القرآن، ها هو القرآن يتلى بين أيدينا في الليل والنهار، وإلى الرسول يعني إلى السنة، تعالوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنفهم القرآن من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولنفهم الأحكام من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين، هذا حكم رب العالمين. حكم رب العالمين، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصد عن قول الحق ويعرض عنه ويولوي عنقه ويتكبر ولا يذعن لحكم الله جل وعلا. الله يحكم على هذا الصنف بالنفاق، فهذا ليس حكمي وإنما هو حكم أحكام الحاكمين جل وعلا. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن المؤمن والمؤمنة لا خيار له مع حكم الله جل وتعالى، بل هو مستسلم في غاية الحب لله وفي غاية الرضا عن الله. ما عليه إلا أن يسمع عن الله وعن رسول الله إلا ويقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالأصل الذي يجب أن ترجع إليه الحياة البشرية كلها هو دين الله جل وعلا ومنهج الله جل وعلا وتوحيد الله جل وعلا وشهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تتحقق إلا إذا عاد أهل هذه الشهادة ليحققوا مقتضياتها في حياتهم كلها، إلا إذا كانت حياتهم مصاغة وفق مقتضيات التوحيد ووفق مقتضيات لا إله إلا الله. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أي منهج هذا الذي هو أفضل من منهج الله؟ وأي حكم هذا الذي هو أحسن من حكم الله جل وعلا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أخ الحبيب، أخت الغالية، أنا عاوز بس أشوف واحد مرة اعترض على كتالوج سيارة جاءت من أي جهة في الدنيا، جيلك سيارة مرسيدس أو سيارة تويوتا مع الكتالوج، أنا عاوز مرة واحدة واحد بس يعترض على الشركة اللي صنعت المرسيدس أو الكتالوج، في اللي صنعت مرسيدس وضعت هذا الكتالوج أو اللي صنعت تويوتا وضعت الكتالوج ده. مستحيل، مستحيل تعترض. الشركة دي هي اللي صنعت السيارة، وهؤلاء المهندسون المتخصصون هم الذين يعرفون كل صغيرة وكبيرة في هذه السيارة، حتى الأسلاك. وبناء على هذه الصناعة الدقيقة المتقنة وضعوا هذا الكتالوج الذي يوضح ويفصل كل أعطال هذه السيارة وكيفية إصلاحها. تعترضش، يقول لك والله ده سيارته ده مصنعها وأنا مودي التوكيل. لا إله إلا الله، أنا مودي السيارة التوكيل، لأن ده يعني أأمن مكان، دول متخصصون ودول مهندسون يعني أخذوا دورات كاملة في كيفية إصلاح السيارة وفق هذا الكتالوج اللي وضعه المصنع اللي صنع هذه السيارة. ماشي، كلام جميل، لا أنكر عليك ذلك، وهذا هو احترام التخصص الذي ننادي به، ولا حرج ولا عيب يا أخي. لكن العجب كل العجب، لماذا نذهب إلى غير الله تبارك وتعالى لنبحث عند غير الله جل وعلا عما يصلح ويفسد هذا المخلوق الذي هو من خلق الخالق وحده بلا منازع أو شريك؟ السيارة صناعة المصنع، ودينا السيارة التوكيل عشان يصلح التوكيل السيارة وفق الكتالوج اللي وضعه مصنع السيارة اللي صنعها. طب أنت صنع من؟ أنت صنع من؟ وتصح هذه اللفظة، أنت صنع من؟ وأنت خلق من؟ قال الله جل وعلا: صنع الله الذي أتقن كل شيء، وأنت مخلوق لله. إذن الله وحده بلا منازع أو شريك، هو جل جلاله الذي يعلم ما يصلحك وما يسعدك وما يشقيك وما يفسدك. ما ينفعش إطلاقا. أما العربية تعطل في الطريق تقول مثلا أعزك الله أنا هوديها للطبيب، ما ينفعش يا أخي، ما فيش عقل يقول كده. أو أعزك الله هتقول أما أنا أمرض هروح لسمكري، ما فيش عقل يقول كده. لا، أروح لطبيب، والسيارة تروح لمهندس متخصص أو ميكانيكي متخصص في المسألة اللي أنا محتاجها. ده العقل. أنا خلق للخالق، أنا مخلوق لله جل وعلا، هو الذي خلقني، وهو وحده سبحانه الذي يعلم كل صغيرة وكبيرة بداخلي. ثم ترجع للكتالوج بقى، إن صح التعبير، ارجع للكتالوج اللي فيه كل دقائقك، الذي يشتمل على كل دقائقك وكل تفاصيلك وكل كلياتك وجزئياتك، الكتالوج الذي فيه ما يصلحك وما يفسدك، إن صحت اللفظة. لكن خلينا نستخدم الألفاظ الشرعية، فلنرجع إلى منهج رب البرية، فهو المنهج الوحيد الذي وضعه الخالق تبارك وتعالى لإسعاد البشر في الدنيا قبل الآخرة، وهو وحده الذي يعلم ما يشقيهم ويعلم ما يسعدهم ويعلم ما يصلحهم ويعلم ما يفسدهم، قال جل جلاله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنت ابتعدت عن المنهج ورحت تختار لنفسك من المناهج البشرية والمناهج الوضعية والمناهج الأرضية ما يصطدم الصداما مباشرا مع منهج رب البرية وسيد البشرية، خلاص يعني اجن المرار واجن الشقاء واجن الضنك واجن الفقر في الدنيا قبل الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، كل شيء سيتحول بين يديك إلى ضنك، المال هيبقى ضنك، والزوجة هتبقى ضنك، والكرسي اللي انت قاعد عليه هيبقى ضنك، والأولاد هيبقوا ضنك، والسيارة هتبقى ضنك، وكل حياتك ستصير ضنكا وشقاء، سيتحول كل نعيم بين يديك إلى شقوة إن أعرضت عن منهج الله جل وعلا. سبحان الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الإنسان تبجح وتجرأ على الله، لا سيما في هذا العصر، عصر الذرة، عصر الفضائيات، عصر الإنترنت، عصر أتوبيسات الفضاء، تجرأ الإنسان على رب الأرض والسماء. نعم تجرأ، وظن الإنسان المسكين، ظن الإنسان المسكين الضعيف الحول الضعيف الطول الضعيف القوة القصير العمر، ظن هذا الإنسان المسكين الذي صنع الذرة أو الذي فجر الذرة وصنع القنبلة النووية وصنع الفضائيات وصنع الانترنت وصنع الصواريخ وصنع الطائرات وصنع الدبابات وحول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات، ظن الإنسان المسكين أنه أصبح قادرا أن يعيش وحده بعيدا عن الله جل وعلا، وأصبح قادرا أن يعيش وحده بعيدا عن منهج الله جل وعلا، بل ومنهم من قال بملء فمه بتبجح عجيب إن العودة إلى منهج الله في عصر الذرة والفضائيات والإنترنت إنما تشكل هذه العودة حجرا على العقل البشري الذي أبدع في كل مناحي الحياة. دعوة خطيرة، وأنا لن أنكر مع هؤلاء ما وصل إليه العقل البشري المبدع، أقول المبدع، لن أنكر هذا، لن أنكر ما وصل إليه الإنسان في العصر الحديث، لن أنكر ما أصلت أبدا، ولكن أقول شاء الله تبارك وتعالى وقدر أن يترك الإنسان في مجال الدنيا ليبدع، بل وحثه على ذلك، لكن لا يستطيع الإنسان، كل الإنسان مهما كان عقله وذكاؤه وفهمه وعلمه وقدرته على الكون من حوله، لا يستطيع أبدا أن يهتدي إلى الله تبارك وتعالى أو أن يحقق التوحيد والإيمان إلا بفضل الله عن طريق الرسل والأنبياء من خلال وحيه الذي أوحاه إليهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أبدا. يقول الله تبارك وتعالى لنبينا المصطفى صاحب أطهر وأزكى وأشرف عقل عرفته الأرض، ومع ذلك يقول الله له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يا الله، معقول الرسول المصطفى والنبي المجتبى قبل أن يوحى إليه ما كان يعلم شيئا عن الإيمان وما كان يعلم شيئا عن الكتاب. نعم ما كان يعلم شيئا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمحال أن يهتدي الإنسان بعقله المبدع في جانب المادة إلى ربه تبارك وتعالى ليتعرف على أسماء جلاله وعلى صفات كماله وليتعرف على طريق الهداية. ربما يتعرف الإنسان بعقله على الله تبارك وتعالى على توحيد الربوبية، على أن الله عز وجل هو الخالق وهو الذي يدبر هذا الكون البديع بهذا الإتقان، والذي خلق هذا الكون بهذا الإتقان البديع. ربما يهتدي الإنسان بعقله إلى ذلك، كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. لكن لا يمكن أبدا أن يهتدي الإنسان بعقله إلى ربه تبارك وتعالى، إلى أسمائه الحسنى، إلى صفاته العلى، إلى شرعه، إلى أوامره، إلى منهيه، إلى حدوده، إلى عالم الغيب من الملائكة ومن حياة البرزخ ومن الجنة ومن النار ومن الصراط ومن الملائكة ومن الحساب ومن الميزان ومن الصراط إلى غير ذلك. أبدا لابد أن يرجع الإنسان إلى الوحي الذي أوحاه الله إلى رسله وأنبيائه. وعشان تعرف قدر العقل البشري الذي يتفجلك صاحبه الآن بأنه أصبح قدرا على أن يعيش بعيدا عن الله وعن منهج الله، ما عليك إلا أن تنظر نظرة سريعة جدا إلى واقع العقل البشري الآن في جانب الاعتقاد وفي جانب الإيمان وفي جانب التوحيد، بعيدا عن الجانب المادي الذي لا أنكره. انظر إليه في جانب الاعتقاد، في جانب الإيمان، في جانب التوحيد، سترى هذا العقل في الدرك الدني إن ابتعد عن وحي الرب العلي جل وعلا. عقل الروسي الجبار شعاره يؤمن بثلاث ويكفر بثلاث: يؤمن بلينين وستالين والملكية العامة، ويكفر بالله والملكية الخاصة والدين. هذا عقل الأمريكي الجبار في جانب الإبداع الدنيوي مادي لا أنكر ذلك، يعبد غير الله تبارك وتعالى ويدافع عن العنصرية اللونية البغيضة ويسحق الخلق باسم الديمقراطية والحرية. هذا عقل. ويدافع عن الشذوذ الجنسي. عقل اليوناني أو الروماني يدافع عن مصارعة الثيران. عقل هندي يدافع عن عبادة البقرة. عقل عربي في الجاهلية يقتل البنات خشية الفقر والعار. عقل عربي. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وعقل يقول صاحبه في عصرنا: هبوني عيدا، هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجسماني على دين برهمي، يعني على دين الخليل إبراهيم. هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجسماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ويقول آخر: وآخر ديك صاح قد ذبحناه. هذا ما يعرف بالأدب حيث لا أدب. يقول: وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله. يعدو يعني يجري، يعدو كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد له الله. هذه عقول عفنة، هذه عقول. وتقول أخرى: حتى التوحيد ظلم المرء. قيل: ولما؟ قالت: كلمة التوحيد لا إله إلا هو، ليه ما تبقاش لا إله إلا هي؟ هذه عقود. فأنا لا أنكر أن العقل قد أبدع في جانب العلم، لكن مستحيل في جانب العقيدة وفي جانب الإيمان إلا أن يرجع، يجب أن يرجع إلى الله وإلى وحي الله وإلى رسل الله وإلى أنبياء الله. وإلا ابحث عنه في هذه المستنقعات العفنة، ابحث عنه في هذه المستنقعات الآشنة، لن تجده إلا هنالك بعيدا عن الله. قد كفر بالله وأشرك بالله وكفر برسل الله وأنبياء الله. من أجل ذلك تستشعر رحمة الله بالخلق حين أنزل الكتب وأرسل الرسل ليدل الرسل الخلق على الحق تبارك وتعالى. ومن رحمته أنه لا يعذب الخلق لمجرد إقرارهم الأول لله بالوحدانية، وإنما لا يعذب الله الخلق إلا بعد ثبوت الحجة الرسالية، كما سأفصل في اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى في هذه القضية الكبيرة الخطيرة. قال الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. من رحمة الله بالخلق أنه لا يحاسب الخلق بمقتضى هذا الإقرار الأول، وإنما يحاسب الله تبارك وتعالى الخلق بعد إنزال الكتب وإرسال الرسل وإقامة الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، اسمحوا لي أن أتوقف عند هذا القدر وأكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في يوم الاثنين في 8:00 مساء بإذن الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص، وأن يحيينا وإياكم على التوحيد، وأن يقبضنا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين مع إمام الموحدين وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
أهلا وسهلا.
كل عام بخير.
وأنتم بخير، الله يبارك.
الله كرمتك وحبين بروج ذنب مخبور.
آمين يا رب.
وربنا ينفعنا بعلمك.
آمين.
ونحبك الأم إن شاء الله.
آمين يا رب، الله يبارك فيكم.
ربنا يخليك يا شيخ، ربنا يخليك لنا يا رب.
آمين.
أنا بعد إذنك أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
أنا والدي من حوالي 7 سنين كان هو حد بيد الله، وكان بيقوم الليل، وكان يعني كان ما شاء الله عليه، يعني كان حافظ القرآن.
نعم.
بس فجأة جاله أزمة قلبية، وكان جات له مرتين، وفجأة اختفى من عندنا خالص، من البيت ومن البلد كلها. وتعبت أنا في التطويل عليه وكده، وما وصلتش لحل. وبعد كده جيت سترت ومش عارف عنه حاجة لغاية دلوقتي، لمدة بعد دلوقتي 8 سنين.
8 سنين؟
8 سنين لحد الحين أنا مش عارف عنه أي حاجة.
نعم.
فهل أنا عندي ذنب؟
هل إيه؟
هل أنا علي وزر؟
ليه؟
إن أنا مش لاقيه، أو أنا مش بسعى في تطويره.
طيب، حاضر.
يعني وكده.
حاضر يا أخي، حاضر.
هذا السؤال. تاني شيء يا شيخ.
نعم.
بالنسبة في الطلاق.
طلاق.
صلاة الجماعة.
صلاة الجماعة، نعم.
في ساعات يعني لما أنا مثلا بتأخر عن الإمام، تأخير في الركعة أو في ركعتين.
أي نعم.
في التشهد بتاع في آخر التشهد، مش في الركعة الثانية، في الركعة الرابعة.
أي نعم.
لو أنا دخلت في الركعة الثانية وما حضرتش التشهد في الركعة الثانية، أقول التشهد كامل في الركعة الأخيرة ولا أقول نص التشهد بس؟
طيب حاضر.
جزاك الله خير.
وإياكم. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا وإياكم.
لو سمحت شيخك الحديث بتاع من صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله حتى
أنا لو
جلست أصلي الفجر وذكرت الله برضو أخذ نفس الثواب؟
حاضر يا أختي.
سؤال تاني بعدين لحضرتك.
نعم.
معذرتك.
تفضل.
دلوقتي لو انا دخلت صلاه الفجر واللي كانت الصلاه ابتدت فبديت على طول في الركعه الاولانيه هل هي ان اصلي صلاه الفجر؟
اي نعم.
هل هي ان اصلي سنه الفجر بعد الصلاه ولا كده تبقى خلاص مثلا ساقطه؟
حاضر اجيبك ان شاء الله. طيب سفر صلاه اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا عبد الشيخ؟
اهلا وسهلا.
والله انا كنت سالت حضرتك سؤال في قناه الرحمه دلوقتي بخصوص اللي هم المستوردات، فكان في حاجه بس كنت عايز ازودها نسيتها.
ايوه.
بخصوص اللي كان في بعض الاخوه يعني كنت سالتهم على الموضوع ده، فكانوا بيتكلموا قالوا ان برضو اللي هم بلد اهل الكتاب دلوقتي بيصعقوا بالكهرباء وكده وما بيذبحوش و يعني حاجات زي كده. ففي طيب. في برضو بعض الناس قالوا لي لا ده في ناس هناك بيبقى في رقابه عاليه جدا من الناس اللي هم المفروض المشرفين هناك على الذبايح اللي هي اللي بتيجي على عندنا هنا وكده وهي حلال وكل حاجه.
نعم.
طبعا كان في برضو يعني منهم الشيخ ابو اسحاق كان منع الموضوع ده خالص وقال ان هي حرام يعني. فانا معلش انا كنت بتكلم عليك بس انا عايز يعني اوصل لحل واضح عشان طبعا ما اقعش في معصيه.
طيب حاضر حاضر. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
وعليكم السلام.
تفضل
الشيخ محمد.
نعم تفضل. اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا. تفضل يا اخي السؤال على طول.
حاضر يا شيخ محمد. أسأل الله العظيم رب العرش كرمان يكرمك يا شيخ.
آمين يا رب.
أنا بس سؤالي إن أنا أطمئن على صحتك حضرتك يا شيخ.
نعم.
سؤالي إن أطمئن على صحتك.
الله يشكرك ويرفع قدرك ويجزيك عني خيرا.
والله إني أحب أقول لك.
أسأل الله أن يجمعني وإياك مع المتقدمين بجلاله. الله يرفع قدرك.
ربنا يديك الصحة يا شيخ.
يا رب آمين وإياكم يا رب.
وربنا يديك الصحة يا شيخ.
آمين. شكر الله لك وجزاك الله عني خير الجزاء. طيب نستقبل اتصالا أخيرا للإجابة على هذه الأسئلة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ألو.
اتفضل.
شيخ محمد.
أي نعم.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
الله يكرمك.
ربنا يبارك لنا فيك يا
شيخ. آمين آمين.
والله أنا عايز أسأل فضلتك بس عن اللي تهانينا للإخوة المسيحيين الزملاء في العمل في الأعياد بتاعتهم هل يجوز؟
طيب حاضر.
هما بيبعتوا لنا برضه تهاني في الأعياد بتاعنا هل يجوز إن أنا أهنيهم؟
طيب. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نستقبل اتصالا. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. الله يسلمكم. امين امين.
بقالي شهرين بتصل بحضرتك وعندي سؤال مهم جدا ونفسك تجاوبني عليه لاني بصراحه انا في موقع في مشكله.
اتفضلي يا اختي.
انا كنت موظفه.
نعم.
وطبعا اذا حضرتك عارف النظام الحكومي بتجمع ما بين الحريم والرجاله في الاوضه وانا واحده ملتزمه ومتدينه.
نعم.
فبعد ما كان معايا ناس كبار في السن وناس ملتزمه ومحترمه وطلعوا معاشات ودخلوا بقى اللي هم الصغيرين في السن والعمليه بقت فيها يعني حاجات بقى يعني حضرتك عارف.
اي نعم.
فانا وصلت لمرحله انا مش قادره اتحمل وطبعا اي مكان حطوا فيه نقلي هيبقى بعيد جدا عن بيتي.
نعم.
وانا واحده عامله كذا عمليه.
نعم.
فانا حبيت اطلع لجنه طبيه عندنا الشركه بتطلع لجنه طبيه بحاجات معينه امراض معينه.
نعم.
وانا مش عندي الامراض دي، بس انا كنت عملت استئصال اورام اربع مرات.
نعم.
واخبار حضرتك، بس احنا الشركه بتطلع يا عمى يا جزام.
نعم.
وانا ما عنديش دول، فانا ربنا يسامحني تحايلت على القانون وقدمت بحاله من الحالات دي.
نعم.
بالحضرتك وربنا وفقني وطلعت وقعدت معاش. ف خدت انا دلوقتي بيصرف لي معاش ان انا قعدت، وانا بقالي 20 سنه موظفه. طبعا الحياه غاليه وحضرتك عارف الظروف،
وانت
بتستغنى عن المعاش ده. بس انا هل اللي انا عملته ده؟ وبعدين في حاجه كمان، انا معترفه ان انا اخطات خطا وربنا يغفر لي ويسامحني فيه.
نعم.
ان انا دفعت رشوه عشان امشي في الموضوع ده ويخلص اطلع منه على خير.
نعم.
بس عشان اتجنب الغيبه والنميمه والاخطاء والحاجات اللي بتحصل في الشغل دي، حاجه انا مستحرمه شغل الست دي، حاجه لاني تبت واستغفرت ورجعت لربنا وحجيت وعملت عمره وبصلي والحمد لله بقيم الليل وبصوم وبروح احفظ قران، بس برضه حاسه ان انا باخد حق هو حقي. يعني اللي كان بيتخصم مني في المرتب اللي انا باخده دلوقتي ده حقي، بس انا حاسه ان في حاجه انا عملتها حاسه ان ربنا غير راضي عني فيها.
طيب حاضر. طيب اعتذر لاخواني واخواتي على الهاتف للاجابه على هذه الاسئله، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا السداد والتوفيق والرشاد، والا يستخرج منا الا ما يرضيه عنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. وابدا بسؤال الاخ الكريم الذي قال بان والده قد اختفى اختفاء كليا منذ 7 سنوات، وهو يشعر الان بشيء من الاسى والالم لأنه لم يبحث عن والده بحثا يرضيه أنه بالفعل قد أدى ما عليه. وإن كان ذلك كذلك فأنا أطالبه بأن يبدأ البحث من جديد. يعني إن كان الابن يستشعر أنه لم يؤدي ما عليه لله تبارك وتعالى في البحث عن والده في المستشفيات أو في المؤسسات أو في غيرها من مظاني من الأماكن التي يظن أنه ربما يكون موجودا فيها، ليتحقق إن كان حيا أو توفاه الله تبارك وتعالى، وسيظل هذا الابن في هذا الأرق وفي هذا الألم وفي هذا الهم إن لم يبحث بحثا يرضيه أنه قد أدى ما عليه. وأنا أقول له في اللحظة التي ستؤدي فيها ما عليك سيرزقك الله تبارك وتعالى الرضا، الرضا عن صنيعك هذا. أما أن يخرج الوالد وألا نبحث البحث الذي يرضي ربنا تبارك وتعالى عنه لظروفه الصحية، فلا شك أن هذا حرام حرام. أما إن ضل وبحثنا وسعينا في كل الأماكن التي يظن أنه قد يوجد فيها، ومع ذلك لم يقدر الله تبارك وتعالى لنا أن نتعرف عليه، فأنت قد أعذرت إلى الله عز وجل، وكل شيء عنده بمقدار. قال ربنا تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، لكن لن تشعر بهذه المشاعر ولا بهذه الطمأنينة إلا إذا بذلت من الجهد ما تطمئن إليه أنك قد أديت ما عليك لله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يدلك على الحق وأن يدلك على الصواب وأن يبين لك في أمر أبيك خبرا، إنه القادر على كل شيء. أسأل الله أن يبين لك في أمر أبيك خبرا بينا واضحا، إن كان قد توفي لتدعو الله عز وجل له، وإن كان لازال حيا في مكان لتتعرف عليه حتى لا تحرم من بره فيما تبقى إن قدر الله لك ذلك. لكن أقول نعم، مع أول زيارة تنزل عاهد ربك بفضل الله على أن تبحث في كل مكان تتوقع أن يكون والدك فيه أو أودعه أو ذهب إليه، وأسأل الله عز وجل أن يرده عليك أو أن يدلك على خبره اليقيني الحقيقي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال آخر بالنسبة لصلاة الجماعة، وتأخر المأموم عن الركعة الأولى والثانية ثم يصلي الركعة الثالثة والرابعة مع الإمام، يسأل الأخ هل يقرأ التشهد كاملا أم يقرأ التشهد إلى منتصفه إلى قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، لا حرج عليك بإذن الله تعالى. أما جمهور أهل العلم على أن تقرأ التشهد الأول إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال بقراءة التشهد كاملا له التشهد الأوسط، سواء فاتتك الركعة الأولى والثانية أو أدركت الركعة الأولى والثانية مع الإمام. فالمسألة فيها القولان لأهل العلم، والجمهور على منتصف التشهد أو التشهد الأول إلى قوله بدون الصلاة الإبراهيمية، ومن أهل العلم بل ومن المحققين من قال بقراءة التشهد كله حتى في التشهد الأوسط. فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى لو أخذت بأي القولين، والاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. الأخت التي تسأل عن صلاة الفجر وهي تريد أن لا تحرم من أجر العمرة التامة، إن صلت الفجر في جماعة وجلست تذكر الله تبارك وتعالى فهل تحصل الأجر إن صلت في بيتها؟ والجواب نعم، لأن الأصل في صلاة المرأة أن تصلي في بيتها، فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد حيها. فلو أن أختا فاضلة من أخواتنا صلت الفجر ولو صلى زوجها في المسجد ثم عاد إلى البيت وصلى بها جماعة، وتصبح الصلاة الأولى للزوج فريضة وتصبح الصلاة الثانية للزوج نافلة، فإن عاد الزوج إلى البيت وصلى بزوجته جماعة وجلست الأخت تذكر الله تبارك وتعالى في مجلسها الذي صلت فيه حتى تطلع الشمس ثم ركعت ركعتي الضحى، لا تحرم من الأجر كاملا بإذن الله تبارك وتعالى. والأصل كما ذكرت أن تصلي المرأة في بيتها ولو لم تجد الزوجة أو من يصلي بها صلاة الجماعة، فعليها أن تصلي بمفردها وأن تجلس وحدها في مجلسها لتذكر الله تبارك وتعالى، ولها أجر عمرة تامة بموعد الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلم. ثم تسأل سؤالا آخر، لو دخلت صلاة الفجر مباشرة في وقت الصلاة وفاتها ركعة السنة أو فاتتها رغيبة الفجر أي سنة الفجر، فهل لها أن تصلي السنة أو للمسلم أن يصلي السنة بعد الفريضة؟ والجواب نعم، من فاتته سنة الفجر فلا حرج عليه أن يصلي السنة بعد انقضاء صلاة الفجر. أليس هذا من الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها؟ أليس هذا من أوقات الكراهة؟ نعم هو من أوقات الكراهة، والصلاة في أوقات الكراهة جائزة إن كانت مسببة، إن كانت مسببة يعني إن كانت بسبب، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى وغيره. فالصلاة المسببة أو السببية أو الصلاة بسبب جائزة حتى لو كانت في أوقات الكراهة بعد الفجر وعند شروق الشمس وعند الزوال أي عند استواء الشمس على الأرض وعند وبعد العصر وعند غروب الشمس، هذه خمس أوقات تكره الصلاة فيها إلا إذا كانت الصلاة مسببة أي بسبب ما. فلا حرج على من فاتته صلاة الصبح سنة الفجر أو سنة الصبح وكلاهما صحيح، لا حرج عليه أن يصلي السنة بعد صلاة الفريضة، والله تعالى أعلم. الأخ جزاه الله خيرا، أنا أرى فيه حرصا جزاه الله خيرا على أن يعرف الحق في هذه المسألة، وقد فصلت له آنفا في قناة الرحمة، لكنه جزاه الله خيرا مصر على أن يعرف كل الجزئيات، وهذا أحييه فيه، ولا يعني أراه شيئا من المبالغة، بل أراه إن شاء الله مزيدا من الحرص على معرفة الحلال وعلى معرفة الحق، جزاه الله خيرا. وقلت له بأن اللحوم المستوردة أقسام وأنواع، فإذا كانت اللحوم المستوردة من بلاد ملحدة لا تؤمن بالله جل وعلا ولا تعرف الله تبارك وتعالى، فلا يحل لك أن تأكل هذا اللحم فضلا عن أن تطعمه للمسلمين في مطعمك سواء كان طعاما مطهيا أو عبر السندوتشات. أرجو أن تكون هذه واضحة. أما إن كان اللحم المستورد من بلد أهله أهل كتاب, أهله أهل كتاب, ولا تضيق ما وسع الله, تقول ليش بقى أهل الكتاب يعني يصعقون ولا يذبحون, الله تبارك وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم, فلا تضيق يا أخي ما وسع الله تبارك وتعالى. اللهم إلا إذا كنت تعلم شركة بعينها تستورد منها اللحم وأهل هذه الشركة أهل كتاب, وأنت تعلم أن الشركة بعينها بأفرادها تصعق الحيوانات ولا تذبحها, فهذا اللحم صار حكمه حكم اللحم الأول لا يحل أكله. أما إن كان اللحم المستورد يأتي من بلد أهله أهل كتاب فالأصل فيه الحل بنص القرآن, ولا تضيق ما وسع الله تبارك وتعالى. وقد ثبت ذلك أيضا في الصحيحين حين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال سموا الله وكلوا, سموا الله وكلوا. فلو كانت اللحم من بلد أهله أهل كتاب فلك أن تأكله وأن تطعمه غيرك, سم الله وكل, ولا تضيق ما وسع الله عز وجل, ولا تسدد على نفسك حتى لا يسدد الله عليك. أما إن كنت تعلم شركة بعينها وتعلم يقينا مش ظنا, لأن الأحكام لا تبنى على الظن وإنما تبنى على اليقين, كنت تعلم يقينا أنهم يصعقون الحيوانات ولا يذبحونها, فيصبح هذا اللحم أيضا لحما محرما, حكمه كحكم القسم أو النوع الأول. أما إن كان اللحم مستورد من أي بلد إسلامي فسم الله وكل, ولا شيء عليك, ولا تشدد على نفسك أكثر من ذلك حتى لو شدد الله عليك. وأرجو ألا ينتقل الأخ بين المشايخ ليطرح سؤاله, يعني أقصد مشايخ أهل السنة, أرجو ألا يعني يعتاد المسلم ذلك, يعني يسأل أبا إسحاق ويسأل فلانا ومحمد حسان وأبا علاء, هذا منهج مختل وهذا منهج لا يستقيم ولا يرضي الله عز وجل. بل اسأل عالما ترتضي علمه وترتضي دينه وترتضي أمانته وترتضي منهجه, اسأله, فإن أفتاك فخذ برأيه وخذ بقوله ما دمت مقلدا, ما دمت مقلدا, ما دمت لا تحسن أن تتعامل مع الأدلة ومع مراتب الأدلة ومع مناطات الأدلة وأنت مقلد, فقلد عالما تقبل دينه وترتضي دينه وعلمه وفتواه, ولا ينبغي أن تنتقل بسؤالك بين المشايخ, لا ينبغي هذا أبدا, لأن بعض إخواننا يفعل ذلك, فإذا أفتاه شيخ بفتوى تتفق مع هواه أعرض عن أقوال أهل العلم الآخرين وأخذ بهذا القول, ما أخذ به لأن هذا الرجل أي العالم قد وافق الحق بالدليل, لا, وإنما هو يأخذ بقوله, وقد يكون الشيخ كذلك بفضل الله, لكن هو يأخذ بقوله هنا لأن قوله وافق هواه وافق ما يريده هو, فقد يطرح السائل السؤال وهو يتوقع إجابة معينة من الشيخ, فإن خالف الشيخ في جوابه هذا السؤال ينتقل السائل ليبحث عن جواب آخر عند شيخ آخر حتى يقع على بغيته, هذا لا يليق. ولذلك علماؤنا يقولون لو تتبع المسلم رخص العلماء فقد تزندق, من تتبع رخص العلماء فقد تزندق, لا ينبغي أن يتتبع الإنسان رخص العلماء ورخص المفتين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. أما بالنسبة لسؤال أختنا الكريمة, وأنا ألمح أيضا في سؤالها خوفا من الله عز وجل, أقول يعني هي فعلت ما فعلت من أجل أن تخرج من العمل لأنها قد تقع في معصية كما قالت, غيبة ونميمة إلى غير ذلك أو اختلاط, لكنني أود أن أقول لها بأن المقاصد لها أحكام الوسائل, المقاصد أو الوسائل لها أحكام المقاصد, بمعنى قد يكون المقصد نبيلا ومشروعا, ألا وهو أنها لا تريد أن تقع في الغيبة أو في النميمة أو في اختلاط المحرم, هذا المقصد شرعي, لكنها سلكت وسيلة ليست شرعية للوصول إلى هذا المقصد, فالوسائل لها أحكام المقاصد. لا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يسلك وسيلة ليست شرعية أو وسيلة محرمة للوصول إلى مقصد شرعي. فالغايات لا تبرر الوسائل، هذا مذهب ميكافيلي. أما منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز فيه للمسلم أن يسلك وسيلة محرمة من أجل الوصول إلى غاية شرعية محللة أبدا، فقد أخطأت أختنا في هذا وهي تعترف بخطئها. لا يجوز لموظف أن يزور أوراقا أبدا بحال، ما تقول ليش يا مولدنا نبديهم على قد فلسهم، هذا مذهب مختل وهذا كلام باطل. المؤمنون عند شروطهم، والمؤمن لا يخادع ولا يحتال ولا يغش ولا يخون. ما دمت قد وقعت عقدا مع شركة عامة أو خاصة وقرأت هذه البنود وقبلت هذا الراتب وارتضيت هذه الشروط، فيجب عليك أن تكون أمينا في أداء العمل وفي أداء الوظيفة، ولا يحل لك أبدا أن تخون أو أن تخالف. في المقابل لا يجوز لصاحب الشركة سواء كانت شركة خاصة، ولا يجوز للقائم على الشركة إذا كانت شركة عامة، أن ينقص من قدرك أو من حقك أي شيء. كلام جميل. فالوسائل لا أحكام المقاصد. فلا يجوز لموظف أن يتمارض من أجل أن يذهب إلى عيادة الشركة أو صيدلية الشركة ليصرف دواء لا يستحقه، ليخرج ليبيع هذا الدواء ليشتري به أدوات تجميل من صيدلية أخرى بأقل من قيمة الدواء، هذا حرام، وهذا مال حرام تدخله على أهلك وأولادك. المال العام له حرمته، لا يحل لك أن تستخدم المال العام أو أن تنتهك، لا يحل لك أن تستخدم سيارة الشركة ليذهب أولادك إلى المدرسة الخاصة، لا يجوز. لا يحل لك أن تأخذ أوراق الشركة ليذاكر فيها أولادك في البيت، لا يجوز. لا يحل لك أن تأخذ من مخزن الشركة أي سلعة أو أي قطعة لتستغلها في بيتك أو في مصنعك الخاص، لا يجوز. لا يجوز لك أن تستخدم موظفك الخاص في الشركة ليؤدي لك عملك في بيتك، لا يجوز. المال العام له حرمته، فلنتق الله عز وجل. ولن تفلح الأمة بهذا الواقع المرير أبدا إلا إذا اتقينا الله وراقبنا الله. مش محتاجين نجيب لكل موظف مسؤول يراقبه، لا أخي، راقب الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. الشاهد أن الأخت قد ارتكبت خطأ به، هي تقر بالخطأ، أسأل أن يغفر لها، لكن أرجو الله عز وجل، أرجو الله، ما دامت هي مريضة أصلا ويتقول أنها استأصلت أوراما، يعني فعلا مريضة لكنها سلكت سبيلا للخروج لا يمكن أبدا أن تخرج به، فسلكت سبيلا آخر لا يجوز لها أن تسلكه، كذبت فيه واحتالت فيه. فأرجو الله ما دامت مريضة وما دامت قد استأصلت أوراما خبيثة كما ذكرت بالفعل، أرجو الله عز وجل أن يغفر لها ما دامت قد تابت إلى الله وأنابت وعادت إلى الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي أدين فيه لله بأنها حتى لو لم تكن موظفة أو لو لم تخرج على المعاش، أدين لله بأن الدولة وبأن الحكومة مسؤولة أمام الله عن أن تعالج المرضى من أمثالها، فلا حرج عليها من هذا الجانب إن شاء الله، لكن عليها أن تداوم على الاستغفار وعلى تجديد التوبة والأوبة. وأرجو أن تطهر هذا الراتب كل شهر المعاش اللي تاخده بأي صدقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنها وأن يتوب علينا وعليها وأن يغفر لنا ولها. وأكتفي بهذا القدر الليلة، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.